درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبارة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، السؤال في القاعدة، ما هي القاعدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ أهل السنة يستحيون من أن يدان برأيهم. السؤال الثاني عند من؟ ما معنى القاعدة؟ تفضل. يعني لا يفرحون أن شخصا يتعبد لله بآرائهم، يقول أنا فلان صار قولي متبع يفرح بذلك، لا، بل يزجرون من أن تؤخذ آراؤهم دينا، ويستحيون من الله أن شخصا يتدين لله بآرائهم، إنما يحيلون الناس على الكتاب والسنة. طيب، من هو القائل؟ سؤال ثالث، من القائل؟ إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. عطاء ابن أبي رباح، والأثر أخرجه الدارمي وسنده صحيح. إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي، والآثار في ذلك كثيرة، ساق الشيخ منها جملة وأضفنا لكم جملة في ذلك والحمد لله. فأهل السنة لا يفرح أحد منهم أنه يتدين برأيه وأن يشهر رأيه. سؤال، من الذي كان يمنع أن يكتب كلامه؟ يمنع تلامذته أن يكتبوا كلامه، الإمام أحمد بن حنبل. سؤال رابع، من العلماء الذي دون تلامذته كلامه ما لم يدون كلام عالم؟ الجواب الأول، أحمد منع أن يدون تلامذته كلامه، فدون كلام أحمد من جهة التلاميذ ما لم يدون كلام عالم في الفقه والزهد والورع والجرح والتعديل وما إلى ذلك رضي الله عنه ورحمه، وكان كلامه غالبا ما يرجع إلى الدليل من الكتاب أو السنة أو آثار السلف رحمهم الله. ثم إن الشيخ حفظه الله ذكر بعد ذلك كلام ابن القيم في أنواع الرأي، في أنواع الرأي، حيث أنه جعل الرأي الباطل أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، والثاني نعم من الرأي الكلام في الدين بالظن والتخمين مع التفريد والتفصيل في معرفة النصوص. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة. النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء، يعني الرأي كإنشاء المذاهب والتعصب لها، هذا التعصب لها دون الكتاب والسنة، هذا هو مراده، والله تعالى أعلى وأعلم. النوع الخامس يقول ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي وعن أصحاب التابعين أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والغلوطات، استحسان يعني مبني على الاستحسان والعواطف، فيبيحون ما لا يدل عليه دليل أو دل الدليل على منعه وفهم العلماء المنع من الأدلة فيستحسنون ذلك، مثل الانتخابات، ديمقراطية، تحزب وما إلى ذلك الأمور المعاصرة وغير ذلك من الأمور المتقدمة. ثم قال الشيخ حفظه الله ورعاه، قال وكون العلماء يجتنبون الرأي الباطل ويحذرون منه لا يعني هذا أنهم يهملون عقولهم أو يلغونها، معاذ الله، بل إنهم يستخدمون عقولهم أحسن استخدام، فهم يحرصون على الرأي المحمود واستنتاجه واستخراجه. العلماء الذين تضلعوا بالكتاب والسنة وذهبت أعمارهم في تفهم الكتاب والسنة
والرجوع إلى فهم العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء الدين، عقولهم وآراؤهم تكون أقرب إلى الدليل، لأنهم يستندون إلى أدلة الشرع. ولذلك تجد العالم المتضلع بالكتاب والسنة يسدد فيما يقوله وفيما يختاره من الأقوال في المسائل المختلف فيها أو المسائل التي تحتاج إلى نظر، هذا يسدد ويوفق العبد لذلك. لما ناظر الإمام الشافعي رحمه الله الإمام محمد بن الحسن، محمد بن الحسن حنفي والإمام الشافعي إمام، وكلاهما على جهة من العلم كبيرة، فقال له وهو يدافع عن أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، قال: من أعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبكم؟ من صاحب الشافعي؟ مالك، مالك وتلميذه، يعني مالك شيخ الشافعي، شافعي تلميذه. قال: من أعلم بالقرآن الكريم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة أو مالك. قال: صاحبكم أعلم بالقرآن. قال: فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: فمن أعلم بأقوال الصحابة والتابعين، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: ما بقي معك إلا الرأي، فخذه لك كله. يعني ما مع الكلام، ما بقي هناك شيء تمسك به، بما أن الكتاب والسنة وأقوال السلف الإمام مالك أعلم، فما بقي إلا القياس والرأي، لا يلتفت إلى ذلك. فمن تضلع بعلوم القرآن والسنة والتفهم لذلك وعزم على استحضار الدليل في مسائله وأقواله، ما يكون جاف. علوم الشرع لا تكون جافة عن الدليل، لا في العقيدة ولا في الأصول ولا في الفقه والأحكام، فلا ينبني فقه إلا على دليل، لا ينبني فقه صحيح إلا على دليل من الشرع. فلا بد أن يفقه هذا وأن يفهم هذا. فالعالم المتضلع بأدلة الشرع حتى لو تكلم بقوله أو ترجيحه يكون مشددا بحمد الله غالبا. فالشيخ يريد أن هذه الآراء الباطلة، ليس معنى هذا لا يستخدم الفهم السديد الصحيح للكتاب والسنة، بل العلماء يجرون على ذلك. قال حفظه الله: ما قاله العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وهو يبين أنواع الرأي المحمود: النوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمة رضي الله عنهم، رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهموا مقاصد الرسول، فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم، رضي الله عن العلماء ورضي الله عن السلف. يقول: رأي الصحابة، آراء الصحابة، أقوال الصحابة أصلا هي مستفادة من نصوص الوحي، لأنهم عاشروا الوحي. ومنها هنا قال علماء الحديث: الحديث الموقوف الصحيح يصح الاستشهاد به للحديث المرفوع. أفاد الإمام الشافعي أن الحديث المرسل إذا جاء ما يعضده من موقوف الصحابي فإن ذلك يفيد قوة المرسل. أفاد الحافظ ابن رجب قال: وذلك أنه لا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا يعرف جلالة أقوال الصحابة. ومن الخطأ أن تذهب في المسائل الفقهية إلى أقوال المتأخرين ولو كانوا علماء، وعندك أقوال الصحابة لا بد أن تعاودها ولا بد أن ترجع إليها وأن تستفيد منها. وذكر للشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله قولا للإمام أحمد، قال السائل: وهذا القول قد قاله الإمام أحمد والثابت عن ابن عمر كذا وكذا خلاف قول أحمد. قال الإمام ابن باز: فنأخذ بقول ابن عمر، قول ابن عمر أفضل وأعظم حجة من قول أحمد أو غيره. كلام العلماء ما يبقى، بالرغم أن البيئة التي يعيش فيها آباؤه أجداد حنابلة، لكن لا يهمل أقوال السلف، فهم المصدر لفهم الشريعة، هم الذين فهموا القرآن والسنة، لا نبتعد عن فهمهم وأقوالهم وآرائهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله، يعني هذا الرأي رأي الصحابة، ومعلوم الرأي هذا في فهم الكتاب والسنة وفهم النصوص، وإلا فأحدهم ليس بحجة، الحجة في الكتاب والسنة وما حصل الإجماع المنضبط عليه، وما حصل الإجماع المنضبط عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأجل الإجماعات وأرفع الإجماعات إجماع الصحابة الذين عاشروا الوحي وتربوا على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم. قال النوع الثاني: الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. هذا يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. أخرجه الهروي في ذم الكلام وسنده صحيح. يعني نأخذ من كلام العلماء الذين تفرغوا لفهم القرآن والسنة وتفسيرها وبيانها، نأخذ من آرائهم ما يبين لنا كلام الله ويبين لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الصواب. والأحاديث المشروحة والمسائل المذكورة لا بد أن يكون للطالب العلم بل للعالم سلف في من قبله قال بهذا القول وفهم هذا الفهم. الإمام ابن عثيمين في شرح نظم الورقات تكلم على مسألة ثم قال: ويظهر لي كذا، لكن لم أجد أحدا من أهل العلم قال به قبلي فلا أقوله. ومعروف بكتب أصول الفقه أن أقوال الصحابة وأقوال التابعين علماء الدين إذا قالوا أقوالا لا نخرج عن أقوالهم، إنما نرى الأقرب من أقوالهم إلى الكتاب والسنة ونأخذ به، لا نحدث أقوالا جديدة وآراء جديدة. قال رحمه الله: النوع الثالث من الرأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإنهم ما تواطأوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا. هذا الإجماع إذا أجمع العلماء أجمع السلف، والإجماع المراد به اتفاق مجتهدي الأمة على أمر حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا الإجماع إذا حصل ما لطالب علم ولا لعالم أن يتخذ قولا مخالفا لما اتفق عليه الناس ويخالف الإجماع. أما اتفاق العلماء الأربعة في المذاهب الأربعة فهم علماء مجتهدون، لو كان الصواب في رأي غيرهم تقول به، لا يجوز التعصب لأقوالهم ولا لأقوال غيرهم، إنما للدليل وما أجمع عليه الأمة، هذا هو دين الله الذي ينبغي أن يؤخذ به. فما أجمعت الأمة عليه صار عليه الإجماع، لا يجوز مخالفة ذلك. ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي يدرس الفقه أو في الاعتقاد أو غير ذلك أن يعلم مواطن الإجماع حتى لا يقع في مخالفة العلماء أو مخالفة ما أجمع عليه العلماء، وأن يراجع كتب العلم لينظر المتفق عليه والمختلف فيه ودلائل الأقوال، ثم يرجح ما صاحبه الدليل أو درج عليه الصحابة أو التابعون ونحو ذلك. قال رحمه الله عن القيم: النوع الرابع أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون. إذا اجتمع الخلفاء الراشدون في المسائل التي اتفق عليها الأربعة وثبتت الأسانيد عنهم فهذا يكون قول قوي، لأنهم هم رأس الأمة، يكون قولا قويا لأنهم رأس الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جمع أحد طلبة العلم اليمنيين دراسة خاصة في المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الأربعة وطبع الكتاب في مجلدين. قال رحمه الله: فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة، فإن لم يجده اجتهد رأيه. هذا المراد به العالم المتضلع الفاهم لدلالات القرآن والسنة، ينظر القرآن يتفهم منه الأدلة، ينظر السنة النبوية، ينظر فهم الصحابة، فهم التابعين، ويتخير إن كان قال الصحابة قولا لا يخرج عن أقوالهم، فإذا قال التابعون نظر في أقوالهم ونظر الموافق للدليل وأخذ به ورجحه، والله المستعان. وفي هذا رد على من قد يتعصب لأقوال إما أحد المذاهب أو نحو ذلك، يقول كيف تفهم القرآن والسنة؟ تريد أنت تفتح القرآن وتستدل؟ لابد أن ترجع إلى العلماء. لا، ليس صوابا. العالم المتضلع بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والفهم للغة العرب ومدلولات الكتاب والسنة ينظر الدليل، هذا كذا، الربا حرام، قال الله كذا، قال الرسول كذا، والحمد لله. أما العامي فإنما يأتي إلى العالم ويأتي إلى المتمكن بأدلة الشرع، فلا يصلح العامي أن يذهب يستدل وينزع الأدلة، لا يحسن ذلك. أما العالم المتضلع بعلوم الآلة وله في العلم باع وقد شهد له أهل العلم بالعلم والتضلع به، فإنه يستفيد دلائل القرآن وينظر فهم السلف لها ويرجح على ضوء ذلك. وكلام أهل العلم في هذا كثير، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص عليه أيضا أبو شامة وغيرهما من علماء السنة، والله المستعان. طيب، خلاصة القاعدة. القاعدة أصلها أهل السنة يستحيون من الله أن يدان برأيهم، هذه القاعدة العظيمة، وما ذكر فيها من الآثار والأقوال والدلائل قبل ذلك مما يستند إلى دلائل الكتاب والسنة، يعني أن أهل السنة الصادقين لا يريدون من أحد أن يتخذ أقوالهم وآراءهم محلا لتقديمها على النصوص الشرعية والتعصب لها والذب عنها، وإنما كان حال العلماء الصادقين ما قاله عبيد الله بن الحسن العنبري المتوفى سنة 68 و200، حيث قال: لأن أكون ذنبا في الحق، ذنب يعني في آخر الناس وأنا من أتباع الحق في آخرهم، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. أخرجه الخطيب وسند صحيح. من القائل؟ اكتب هذا، قال عبيد الله بن الحسن العنبري. هذا حال أهل السنة جميعا الذين هم أهل صدق وإخلاص. قال عبيد الله بن الحسن العنبري، توفي سنة 68 و200، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. أخرجه الخطيب في التاريخ وسند صحيح. هذا الكلام يتعظ كل طالب علم. أنت اليوم طالب علم، طالب علم مجتهد، إخوانك مشايخك يذكرونك بخير. الأيام تدور فيموت العلماء ويقوم الشباب فيصير علماء الناس، ويفتح الله على طالب علم يصير مرجعا للناس يسألونه يصدرون عن قوله. وبالنسبة لنا في اليمن فتح الله عليه، فتح دارا وأقبل عليه طلبة العلم وصار مرجعا للناس كالنجم. إذن يتذكر هذا الكلام، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ما يشوف الناس حوله ويشوف الناس يأخذون فتواه وقوله وبعد ذلك يريش ويظن أن قوله الحق وأن سواه الباطل. وأفهام العلماء الذين سبقوه في الطلب والذين هم أكثر منه علما وأرصن منه عقلا وأفهم منه شرعا، لا ليس هذا، ما يفهمون. طير من أجل أن يكون رأس، ثم بعد ذلك يعود على الآخرين بالنقد، هذا أفتقل لا يحسن يفتي، هذا درس قال ما يحسن يدرس، هذا كذا ما يحسن كذا. يا رجل إيش المطلوب؟ المطلوب أنا الذي أحسن، هذا هو، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. لا تحب أن تترأس وأنت على غلط، ابق مع إخوانك. والشاذ شاذ في الفقه، ألفوا مجلدات في الآراء الشاذة، في المصطلح الشاذ معروف الشاذ والمنكر، الانفراد بما يخالف الثقات أو مخالفة الثقات، تحقق خطأ الراوي فيما يرويه، الشاذ في الأصول. لا تكن شاذا، ما في داعي أبدا تأتي بالغرائب من أجل يرى أنه فلان، ابق مع الحق وقل بالحق. وما أجملها أن تكون بين أوساط أهل الحق، مرتاح مفتهن بين أوساط المشايخ والعلماء وطلبة العلم من كل جهة، تلتفت وحولك هذا متمكن في اللغة والأصول، وهذا متمكن في الفقه والحديث، وهذا متمكن بين أوساط إخوانك، ما أجلها من نعمة. لا ترغب في الانفراد ولا في التعالي، والله المستعان، هذا سبيل أهل السنة. وعلى هذا إجماعهم كما سبق، بخلاف أهل الباطل أهل الرأي، فأهل الرأي وأهل الباطل يؤخذ عليهم أنهم يتخذون من كلام من يحبونه من العلماء أو الصلحاء أصلا قال الشيخ فلان. طيب يا أخي، قال الله قال رسوله، أنت مسؤول عن كلام الله وكلام رسوله وإجماع السلف وفهم العلماء. لا خلاص، قال فلان، هذا هو التعصب الممقوت للرأي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه. يقول لك ادرس كذا بس، ما معك إلا رأي أبي حنيفة، ما معك إلا رأي الشافعي، ما معك إلا رأي، لا، عندنا الكتاب والسنة. أو ما معك إلا رأي الشيخ، شيخ فلان فقط ما في غيره، لا، هذا من البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه وأعرض عن الكتاب والسنة ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي متبوعه، ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. خلاص، يقول ادرس هكذا بس، لا، يقول لك معك المتن هذا لا تخرج عنه، معك الدليل، ادرس متنا أو ادرس حديثا معك الدليل، ولا بد من الدليل. وإذا كانت دراسة للفقه أو للعلم الشرعي بغير دليل فليست دراسة شرعية، إنما هي دراسة لأقوال الناس وآراء الناس. وإذا كانت حياتك منصبة على تقديس فلان أو علان فليس هذا علما شرعيا، هذا من البدع المحدثة. قال ابن رجب رحمه الله: ومن ذلك ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، سواء خالفت السنة أم وافقتها، طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكره من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وذموه وأنكروه. هذا الأمر الأول مما يؤخذ على أهل الرأي. الأمر الثاني: استرواحهم إلى الرأي لمخالفة السنن لأهوائهم ورغباتهم، كما في الآثار من ذلك أثر عمر السابق الذي قال: هؤلاء أعيتهم السنن ما حفظوها ولا فهموها، وخشوا أن يسألهم الناس فلا يدرون فذهبوا إلى الرأي، فإياكم وإياهم. الأمر الثالث: أن الأخذ بالرأي هجر لمنهج السلف، ومنهاج النبوة الذي ينبغي أن يثبت عليه العبد وألا يعدل عنه. قال الأوزاعي: يا بقية، بقية بن الوليد تلميذ الأوزاعي، يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد، العلم ما جاء عن أصحاب محمد، وما لم يأتي عنهم فليس بعلم. يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمتك، أو إذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. أخرجه ابن عبد البر في الجامع وسنده صحيح. فمن هنا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أخذ بأيدينا إلى مدارس الحديث، إلى مدارس الحديث، مدرسة شيخنا الوادعي، ثم مدرسة شيخنا الإمام، ثم مدارس السنة المنتشرة في ربوع البلاد اليمنية والإسلامية، مع مدارس الحق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ما جئنا لا لتحزبات ولا لتعصبات ولا لتمذهبات ولا لشيء، الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، اضطراد، راحة، استراحة، بعد عن كل ما يعني يغر صدرك أو يدعوك إلى الزلل أو الخلل أو الخلاف. نعم، بارك الله فيه، في حلقة شيخنا الإمام الوادع رحمه الله يقرر المسألة، فيأتي الطالب يقول: يا شيخ، الدليل كذا وكذا، فيرجع الشيخ ويفتي بالدليل. وهكذا كان العلماء، وهكذا علماء الأثر، والحمد لله. وبهذا تم الكلام على هذه القاعدة العظيمة: أهل السنة يستحيون من الله أن يدان برأيهم، والله المستعان. فإذا فتح الله عليك يا طالب العلم وفتحت لك الخيرات وصرت علما من أعلام الناس، إياك أن تفرح فتكون متبوعا. لا، إذا كنت متبوعا في الخير وأنت تنشر الخير وتذم التعصب وتعلق الناس بالكتاب والسنة، هذا منهاج السلف، ما تعلقهم بذاتك ولا تقدس ذاتك. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله: لا يقلدني إلا ساقط. ضر حلقات طلاب قد ملوا أصقاع البلاد الداخل والخارج. لا يقلدني إلا ساقط، وإذا رأى أحدا يقلده في الصوت أو يقلده في شيء يقول: لا تقلد، معك تكلم بما أعطاك الله وقل بما فتح الله عليك به. وأحيانا كنا نتناقش في المسألة مسائل الفقه أو مسائل الحديث، فيرجح الطالب خلاف قول شيخه، يقول: الذي ترى الدليل على ذلك يقربك إلى الله، ما أنت لك ذلك، ما دمت أنت ترى هذا يقربك إلى الله عز وجل على ضوء دلائل الشرع، والله المستعان. نعم، بارك الله فيك. ننتقل للقاعدة الثانية والقاعدة العاشرة، وهي قاعدة كبيرة، والله المستعان، نسأل الله التوفيق والسداد. قال شيخنا حفظه الله وعافاه: بما تحرس دعوة أهل السنة، يعني القاعدة، الأمور التي تحرس بها دعوة أهل السنة والجماعة. هكذا الكاتب الذي كتب جعلها علامة استفهام، والشيخ الذي يظهر والله أعلم أنه أراد ما هنا موصولة، أي الأمور التي تحرس بها دعوة أهل السنة والجماعة، تحرس بها. تعلمون إذا كان صاحب الغنم يحتاج إلى حراسة غنم، فالدعوة، البيت يحتاج إلى حراسة بيت، الدكان يحتاج إلى حراسة، وهكذا جميع شؤون الحياة، معسكرات أنشئت الكذا على أمور الدنيا. فالدين، الدين يحتاج إلى حراسة، إلى حراسة، ونعم حراسه، نعم حراس الدين. قال حفظه الله: لدعوة أهل السنة حراستان. الحراسة: حرس الشيء، يحرسه حفظه. فالحراسة هي الحفظ لما وكل بحفظه، ورد من يتعدى على ما وكل بحفظه. والمراد بحراسة دعوة أهل السنة والجماعة وحراسة الدين، المراد بذلك حفظ الدعوة وصيانتها من كل دخيل عليها، وذلك باللسان والبيان. أما القوة بالسنان فإلى من؟ فإلى ولاة الأمر، هذا أيضا خاص، يعني يكون حراستها باللسان والبيان ونعم البيان الكتابة وما إلى ذلك، وقد يكون بالسنان هذا إلى من؟ إلى ولاة الأمر. أما طلبة العلم وأما عوام الناس هذا ليس من شأنهم يحارب، لا، هذا من شأن الولاة، الولاة القائمون على الدين، إذا رأوا من يخل بالدين فقد شرع الله لهم أن يقمع وأن يحفظ الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر ذلك الخارجي، قال اتق الله عدل يا محمد. كان من الحراسة أن يبين النبي حاله وأن يوضح مآله، وأخذ الحراسة الدين على يدي النبي من المنافقين وبيان أحوالهم، وكذلك قبل ذلك من الله في سورة التوبة. نعم، ولما جاء أبو بكر حرس الدين ممن؟ من المرتدين. وأما عمر فسطى على كل من أراد أن يمس هذا الدين، ولما جاء صدق بن عسل أراد أن يأتي بالمتشابه أخذ الدرة وطرقه في رأسه حتى سال الدم من رأسه، قال يا أمير المؤمنين، عنده متشابهات بدع يأتي بالمتشابه ويضرب هذا بهذا، قال يا أمير المؤمنين إن كان ما في رأسي من متشابه قد خرج، وإن كنت تريد رأسي بكله اقتلني وريحني. تمام، قال يا أمير المؤمنين إن كنت تقصد أن يخرج ما في رأسي فقد خرج، وإن كنت تريد غير ذلك فأنت أمير المؤمنين. فنفاه أمير المؤمنين خارج البلاد. والحديث هذا القصة جاءت من 9 طرق ولها ألفاظ حسنة. طيب، فحراسة الدين لا بد منها، وحراسة السنة لا بد منها، والحراس العلماء وطلبة العلم الذين صاروا مشهود لهم بالعلم وحسن الأداء والدعوة كما سيأتي بيان ذلك. قال شيخ الإسلام: فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوا الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. كلام، يعني أنت يا طالب العلم لو فرط في حراسة الدين في بلدك أو فيما وكل إليك أنت أثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوا الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. هل وضحت القاعدة؟ هذا حراسة الدين، فمن وكل إليه حفظ هذا الدين وصيانة هذا الدين وجب عليه أن يقوم عليه بما يليه. قال حفظه الله: لدعوة أهل السنة حراستان، حراسة خارجية من مكائد أعدائها وخصومها، والثانية حراسة داخلية وهي تعني حراسة الدعوة من أهلها القائمين عليها. أما اليوم يعني ربما دخل في الدعوة من ليس من أهلها حتى يصل رأسا بها، والناس يحملونه على التي أحسن، يعني بعضهم جاسوس، شخص كان عندنا في دمال وسبحان الله مجتهد وجعله الشيخ كاتبا من كتابه، مضت الأيام، المهم رحل، وصل البلاد، هناك كتب مقالا طويلا عن كل ما يجد، هؤلاء كذا وكذا، يعني يشرح وأخبر أنه نصراني وأنه كذا وكذا إلى آخر كلام. هذا يعني هناك إعدادات من الكفار من يدخل بين أوساط المسلمين، وقد يكون على غير الإسلام أصلا، فحتى يتسلق ويصير إيش يعني في قائدا في كذا، قائدا في حزب، قائدا في دعوة، من أجل يسير أمور على حسب ما يحب اليهود والنصارى. لا نقول هذا القول من أجل تشك في إخوانه، لا، فحسن الظن مطلوب بطلبة العلم وحفاظ القرآن والدعاة إلى الله، لكن ينتبه. ومن كان على هذا الباب، الله الذي يتولى أمره، يفضحه الله، يأخذه الله، يسلط الله عليه، يعني أمور عظيمة تحصل لهذا الصنف، تحصل لهذا الصنف أمورا عظيمة وأمورا شديدة جدا. ف فأنتم معاشر طلبة العلم ينتبه ويعني يكون رجلا حاذقا فاهما. طيب، وكل شيء يأخذه على ضوابط الشرع، إحسان الظن وإساءة الظن في موضعه. كان طالب من الطلاب الذين جاءوا من خارج، صاحبه مصاحب، المهم صحبه إلى آخر الكلام، خرج إلى صأنة هذا الطالب، أخذوه، وصل هناك بعد أيام وإذا بصاحب ذاك دخل عليه وقد حلق لحيته. قال الله المستعان، قال الأمور هكذا عندنا. طيب، فإنسان يكون فطنا حراسة الدعوة وبذل الوسع والاجتهاد في حراسة هذا الخير وصيانته، ولا يقول ما لي دخل. حراسة الدعوة ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. قال الشيخ حفظه الله، قال حراستان: الأولى حراسة خارجية من مكائد أعدائها وخصومها. هذه الحراسة الشيخ، لأن كتاب الشيخ لإصلاح الداخل، فلم يتطرق إلى الحراسة الخارجية. والحراسة الخارجية يكون ذلك ببيان الدعوة وأصولها وترغيب الناس فيها، والحرص على هداية الخلق وبذل النفس والنفيس في سبيل نشر العلم الشرعي المعرف بدين الله ودعوته، وتحذير الناس، هذا من الحراسة، وتحذير الناس من المخالفات والمعاصي والبدع والشركيات، والتحذير من البدع وأهلها. إن احتيج إلى بيانه باسمه، المبتدع باسمه، بينه العلماء باسمه، وإن احتاج إلى بيان البدعة المبينة بأصولها يبينها بأصولها على حسب ما يرى فيه من المصلحة العائدة للإسلام والمسلمين. وقد كان الصحابة وعلماء التابعين حراسا للسنة والشريعة والدين كله. قال العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة: إن عمر الخطاب، إن عمر كان شديد الحراسة للسنة والصيانة لها عن دخول ما ليس منها فيها، وكان مع ذلك شديد الخبرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يفارقه إما بنفسه وإما بنائبه. يعني حراسة، حراسة كبيرة جدا، حرس الدين وحفظ الله به الملة كما حفظ بأبي بكر رضي الله عنه في زمن ردة. وحراسة الصحابة رضي الله عنهم كانت من أوجه: الأول، ما كان منهم من بذل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحراسة له مباشرة. يأتي سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أريد أن أحرسك الليلة. قالت عائشة: فنام حتى سمعت له غطيط. يعني آمن مؤمن بحراسة الرجال، وهكذا لحمل دينه وشرعه. وأمثلة ذلك كثيرة في حفظ الدين، حفظ الأدلة والدفاع عنها. يأتي أبو موسى يطرق باب عمر ثلاثا ثم ينصرف، يخرج عمر: أين ذهب؟ من قال لك تذهب؟ قال: سمعت رسول الله يقول استأذن ثلاثا فإن أذنك وإلا فارجع. قال: والله لتأتين على ذلك بينة. هذا من الحراسة، لا يقول الرسول ما لم يقل. فجاء أبو موسى إلى الصحابة يلهث، قالوا: ما بك؟ قال: الأمر كذا وكذا. قالوا: لا يأتي معك إلا صأرنا. فقام أبو سعيد الخدري وذهب إلى عمر، قال: نعم، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حراسة الدين. الثاني، ما كان منه من قتال أهل الكفر والشرك لإعلاء كلمة الله عز وجل. الثالث، ما كان منهم من ثبات على الدين بعد موت النبي وقتال أهل الردة، وعلى رأس أولئك الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرابع، التحري في حمل الحديث النبوي ونشره، ولذلك أمثلة كثيرة. كان يأتي المتكلم: هل سمعت هذا من رسول الله؟ أبو بكر. قال الإمام الحاكم: وكان إليه المنتهى في التثبت من كلام رسول الله. وهكذا عمر كما سمعت. وأما علي بن أبي طالب، كان إذا قال له واحد: قال رسول الله، قال: احلف بلي بالله، احلف يمين حتى أصدق. إلا أبا بكر كان إذا حدثه قبل منه. هذا كله حراسة للدين. وهكذا جاء التابعون فحرسوا الدين، يعني علماء التابعين كابن المسيب وابن سيرين والحسن وإبراهيم، هؤلاء الأئمة والعلماء حرسوا وساروا على ذلك الطريق وذلك المنوال، والحمد لله رب العالمين. قال العلامة الغزالي: المصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا، فبالعلماء، هذا مراد الشيخ، فبالعلماء حراسة الدين، بالعلماء حراسة الدين، وبالأجناد الأمراء والأجناد حراسة الدنيا. نعم بارك الله فيك. وعلى هذا درج أهل الإسلام، فلا بد من الحراسة الدينية لهذا الدين. وأنت يا طالب العلم أنت الآن من حراس الدين بقدر ما أتاك الله من العلم وما أتاك من الخير، والله تعالى المستعان. قال الشيخ: والثانية حراسة داخلية، وهي تعني حراسة الدعوة من أهلها القائمين عليها، ومجمل ما تحرس به الدعوة من قبل القائمين عليها بالآتي: 1- ملازمة الصدق، 2- تحقيق الإخلاص، 3- القيام بالعدل، 4- التمسك بمنهاج النبوة ظاهرا وباطنا قدر المستطاع بحيث لا يألو جهدا في اتباع الرسول، 5- محاسبة نفسه على أخطائه ورجوعه عنها متى ما عرف ذلك، 6- لا يقدم على شيء من أمور التأليف والدعوة والمناظرة وغير ذلك إلا وهو أهل لذلك، فلا يكون ذلك من باب التعجل وحب الظهور والمغالبة بالجدل، 7- يستنصح ويستشير من هو أكبر منه علما وأقدم منه معرفة في الأمور المستجدة. يعني هذا الحراسة من الداخل. قلت للشيخ: يعني هناك أمور أخرى في حراسة الدعوة؟ قال: أنا ذكرت الأمور الأساسية ما يعود إلى القلب من الصدق والإخلاص وقصد العدل في الأقوال والأفعال والتمسك الظاهر الباطن، هذه الأصول التي تحرص بها الدعوة. وبقي أيضا غيرها إن شاء الله في الدرس الآتي، أرتب لكم ما تيسر من ذلك، نحو 10 أو 11 أمرا تحرص به الدعوة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا حراسا للدعوة صادقين. نسأل الله الصدق في القول والعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في 23 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام:
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com